بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. في الحلقة الماضية كان حديثنا عن سبب تسمية هذه السورة بسورة الكهف وما اشتملت عليه هذه السورة من مواضيع ومضامين في سورة قصص وأسلوب القصص من الأساليب المحببة إلى النفوس، وهي تناسب ويدرك معناها وما اشتملت عليه ويفهم دلالاتها الجميع، بخلاف بعض الأساليب التي قد لا يفهمها عامة الناس. في هذه السورة مضامينها وموضوعاتها جاءت على بأسلوب القصص لتكون السورة أبلغ، وليكون الدرس أعظم، ليدرك كل قارئ لهذه السورة عظم ما اشتملت عليه من هدايات ودلالات. في هذه الحلقة إن شاء الله، وهي الحلقة الثانية، سيكون حديثنا عن مطلع هذه السورة، نسترشد هداياتها ونستنبط دلالاتها ونقف مع بعض معانيها. فهذه السورة نحن بأشد الحاجة إليها، خاصة في هذا الزمن. افتتح الله عز وجل هذه السورة بالحمد، والحمد هو الثناء على المحمود بعظيم الصفات وكريم الثناء مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم، لنفرق بين الحمد والمدح. المدح هو الثناء، ولكن قد لا يستلزم المحبة، وقد لا يستلزم التعظيم. أما الحمد فهو الثناء مع المحبة والتعظيم. افتتح الله عز وجل هذه السورة بالحمد له سبحانه والثناء عليه، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والله عز وجل لا يثني ولا يحمد نفسه إلا على عظيم، فهو العظيم سبحانه وتعالى. وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا هي إنزال هذا الكتاب العزيز، ولذا كانت هي المعجزة الباقية للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، بل هو قيم. فالقرآن الكريم كامل في نفسه، مكمل لغيره. فالقرآن سالم من العوج في المعاني والدلالات، محفوظ عن النقص والتناقض والاختلاف في الهدايات والإرشاد. فالعوج ولم يجعل له عوجا، العوج في المعاني كالعوج في الأشخاص. نقول: هذا رجل معوج، هذا رجل مثلا يعني نقول هذا رجل أفكاره غريبة سقيمة، هذا رجل في خلقته عوج ليس كاملا، فكذلك العوج يكون في المعاني كما يكون في الأشخاص. ومن العوج أن يقول الإنسان قولا ثم يتبرأ منه في الغد أو في اليوم الآخر أو في موضع آخر، نقول هذا رجل متناقض، رجل عوج، يثبت اليوم وينفي غدا، ينفي اليوم ويثبت غدا. لكن كتاب الله عز وجل عند من نظر فيه وتأمل آياته ودلالاته أدرك يقينا لا يقبل الشك، وجزما لا يعتريه أي شك، أنه لا تناقض في معانيه ولا اختلاف في تراكيبه ومبانيه، فهو مكملا في ذاته. ولهذا يقول سبحانه وتعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد كان كفار قريش على ما عندهم من البلاغة والعلم والمعرفة الدنيوية حاولوا جاهدين على أن يثبتوا تناقضا أو اختلافا في كتاب الله، فرجعوا خاسئين ناكصين على أعقابهم، بل أدركوا أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام البشر. ولا يخفى عليكم قصة الوليد بن المغيرة، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، فهم أدركوا وعرفوا مكانة وقدر هذا القرآن الكريم، ولكن كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويقول تعالى ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فآيات الله عز وجل وكتاب الله عز وجل لا تجد فيه تناقضا في معانيه ولا اختلافا في تراكيبه ومبانيه، فهو مكملا في ذاته قيما، مكملا في ذاته ولم يجعل له عوجا، ومكملا لغيره، فهو هادي ودليل لغيره. ولهذا قال سبحانه وتعالى قيما، نفى العوج عنه وأثبت تكميله، أثبت أولا كماله في نفسه وأثبت بعد ذلك سبحانه وتعالى كماله لغيره. وهذا أعظم الأشياء. قد يكون هناك شخص كامل في نفسه لا تجد فيه أي ثغرة، لا تجد فيه أي نقص، ولكنه يحتفظ بهذا لشخصه، يحتفظ بهذا له، ولكن ليس له أثر على غيره. وهناك شخص آخر كامل في نفسه وكذلك يكمل غيره، هذا أعظم الدرجات وأعظم المراتب. وهذا هو حقيقة هذا الكتاب العزيز، ولم يجعل له عوجا قيما، فهو مكمل لغيره، قيما بمصالح العباد وشرائع دينهم وفي أمور معاشهم وفي أحوال معادهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الآخر ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. في هذه السورة ذكر الله عز وجل مقصدا من مقاصد هذا الكتاب العزيز، وهو مناسب لموضوعات هذه السورة. وهذا المقصد هو البشارة والنذارة، البشارة والنذارة. فالقرآن الكريم بشير ونذير، كما قال سبحانه وتعالى في فاتحة سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن، كتاب فصلت آياته، قرآنا عربيا لقوم، بشيرا ونذيرا. فمن مقاصد القرآن أنه اشتمل على البشارة وعلى النذارة بشتى صورها وأحوالها، إما بالقصص، إما بالهدايات والدلالات، إما بالأحكام والشرائع، إما بالآداب والمثل العليا والأخلاق وغير ذلك. فمن حكم إنزال القرآن أنه بشير لأهل الإيمان في الدنيا بالاطمئنان والراحة والهداية لأقوم السبل وأعظم الطرق، وكذلك هداية وبشارة ودلالة لهم في حسن العاقبة. يقول سبحانه وتعالى في فاتحة هذه السورة: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. والقرآن الكريم كما قلت من أوصافه وما اشتمل عليه معانيها أنه بشير ونذير، فكما أنه بشير لأهل الإيمان فهو نذير وترهيب وتهديد ووعيد للمكذبين الضالين المعرضين المستهترين، لينذر بأسا شديدا من لدنه، وهم المتخذين، وهم الذين اتخذوا آيات الله هزوا ودين الله عز وجل لعب، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ما وافق هواهم قبلوه وما خالف هواهم ردوا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهم المتقولون على الله عز وجل ما لا يليق به سبحانه، الواصفين بألسنتهم ما ترده قرارة نفوسهم. قالوا عن القرآن أساطير الأولين، إنما يعلمه بشر، ولكن في قرارة نفوسهم أنه كتاب عزيز، أنه كتاب كريم، أنه كتاب عظيم. أو الذين يصفون الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، باتخاذ الصاحبة واصطفاء الولد: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فهؤلاء المتقولون على الله عز وجل، الزاعمون في معاني الله عز وجل ما لا يدل عليه آية أو يؤكده حديث، قال الله عز وجل أن القرآن ينذرهم من أن يتمادوا في هذا السبيل وفي هذا الطريق. تأمل، كبرت كلمة تخرج من ماذا؟ من أفواههم، أما قلوبهم فقد استيقنت الحق، عرفت الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن ظلما وعلوا. هنا قال الله عز وجل تخرج من أفواههم، يعني أن هذا الكلام مصدره هو الأفواه، هو الفم، ولم يكن مصدره هو القلب الاعتقاد، لا، هم يعتقدون خلاف ذلك، يعرفون أن هذا القرآن هو كلام الله، يعرفون أن أوامرهم هي الأوامر القيمة، الأوامر العظيمة، يعرفوا، ولكن جحدوا بها واستيقنتها. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. طيب، قد يقول قائل: كيف لهؤلاء أن يعرفوا الحق ويعرضوا عنه؟ ذكر الله عز وجل سببا من الأسباب، وإلا في الأسباب كثيرة، الهوى والشيطان وغير ذلك، ولكن نص الله عز وجل في هذه السورة سببا من الأسباب، وهو قوله سبحانه وتعالى اتباع، هو قوله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية: يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قال سبحانه: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فالله عز وجل نفى عن آبائهم العلم والهداية والدلالة، وذلك ليقطع حجتهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة. يقول سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة. الله عز وجل نفى عنهم وعن آبائهم العلم والهداية والدلالة، وإنما العلم والهداية والدلالة مصدرها هذا الكتاب العزيز. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهو لا يعدو إلا أن يكون تقليدا باهتا واستكبارا باردا، لأن المحال لا يمكن أن يعتقده عقل، ولا يمكن أن ينفذ إلى القلب، إلى قرارة النفس. فأي عقل وأي فكر ذلك الذي يزعم أن لله ولدا أو أن له صاحبة، ولكن يتلقاه المقلد دون تأمل أو تفكر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن مع درايتنا بهذا السبب وعلمنا بالمانع، لا يلغي، أقول مع علمنا بهذا السبب وإدراكنا للمانع الذي منع أولئك أن يؤمنوا، لا يعفينا من التبعة، ولا يجعلنا ننام ملء جفوننا ونقول الحمد لله عرفنا السبب ونتركهم على الحمد. لا، بل الله عز وجل أمر عباده المؤمنين بالدعوة والصبر على ذلك، فإن معرفتنا لذلك لا يثني الداعي إلى الله في نشر الخير ومواصلة دعوة الخلق إلى الخالق سبحانه، باتخاذ كل سبيل يوصل إلى هداية الخلق، وبسلوك جميع الطرق التي تسد طرق الضلالة والغواية. فربما يقول شخص: دعوته فلم يستجب وأنا عرفت السبب، السبب أنه كذا وكذا. طيب، إذا عرفت السبب، هل يعفيك ذلك من المسائل؟ هل يعفيك ذلك أن تترك الدعوة؟ لا، ولهذا قال سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك أي مهلكها بالحزن الشديد على إعراضهم واستهزائهم، فإن ذلك مضعف للنفس، هادم للقوى، مكدر للخاطر، ولكن لا يجعل، لا يكن سبيلهم وحالهم مضعف لك، وإنما زاد لك لتتيقن عظم ما معك، لتعرف قدر ما عندك من العلم والمعرفة. فادعهم إلى الله عز وجل وواصل الدعاء لهم، ولا تقل أنا عرفت السبب وأتوقف عن الدعوة، بل واصل واستمر. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ. فأدعهم واستمر في دعائهم، والهداية والتوفيق بيد الله عز وجل. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. في فاتحة هذه السورة قبل أن يذكر الله عز وجل صورا من صور البلاء والفتنة التي تضمنتها هذه السورة، ذكر موضوعا متعلق تعلقا وثيقا بفاتحة هذه السورة وذكر البلاوي والفتن التي ستذكر في ثنايا هذه السورة. يقول سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فهذه الحياة حياة ابتلاء وحياة فتنة واختبار وامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ لنبلوهم، لنختبرهم، لنمتحنهم أيهم أحسن عملا. فحقيقة سورة الكهف ملاذ لطالب السلامة والنجاة الدائمة، فيها ذكر لمسببات الهلاك مع طرق الخلاص والنجاة لمن تدبر آياتها وتفكر في معانيها. فالله عز وجل في هذه الآية يخبرون أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة، مشارب هانئة، ملابس طيبة، مناظر بهيجة، رياض أنيقة، أصوات شجية، صور مليحة، علم عظيم، ملك كبير، مال وفير، كل هذه جعلها الله عز وجل زينة النفوس تميل إليها، القلوب تستروح بها. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، لماذا؟ قال الله عز وجل لنبلوهم، فتنة واختبارا وامتحانا وابتلاء، لنبلوهم أيهم أحسن عمل. أم حسبتم، الله عز وجل يقول أم حسبتم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يأتيك متذمر ويقول الفتن عمت الأرض، أنا ذهبت نحن في غربة. ونعم نعم صدقت، نحن في غربة، ولكن ما هو واجبنا في هذه المرحلة؟ واجبنا الصبر والدعوة إلى الله عز وجل، لأن هذا من الابتلاء. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين وليجة؟ ويقول سبحانه أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والله عز وجل قد ابتلى صفوة الخلق بأعظم بلاء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من البلاء لم يأتي أي أحد بعده ولا جزء منه. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بلاء عظيم، وهو صفوة الخلق، وهو مصطفى الخلق، هو حبيب الرحمن، هو خليل الرحمن. فكون البلاوي والفتن موجودة هذا من الابتلاء والاختبار، فلا يعني عجب ولا غرابة في ذلك، ولكن الغرابة أن المؤمن لا يدرك أن هذه المظاهر إنما هي ابتلاء واختبار وامتحان من الله عز وجل لنبلوهم أيهم أحسن عملا في تعاطيهم مع تلك الزينة، في تعاملهم مع ذلك البلاء. فمن نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها وعب منها وتمتع بها تمتع السوائم، تمتع البهائم، لا يراعي حق ربه، لا يراعي نجاة نفسه، فإنه إذا حضره الموت قلق لخراب ذاته وفوات لذاته. أما من نظر إلى باطن الدنيا، عرف حقيقة الدنيا، تأمل في حقيقة الدنيا وأنها متاع وأنها ابتلاء وأنها اختبار، وعلم المقصود منها ومنه، فإنه يستعين بهذه الزينة على ما خلق له، ويعمر دنياه بما ينفعه ولا يعطبه، فيجعل الدنيا منزل عبور لا محل حبور، وشقة سفر لا منزل إقامة، يأخذ بلغته التي تكفيه في يومه وليلته. المسافر إذا سافر فإنه يأخذ ما يكفيه ليومه وليلته، الماء قليل، الأكل قليل، وكذلك يستأجر شقة باليوم والليلة، لا يأخذها شهر وهو يريد أن يوم أو يومين. فكذلك المؤمن في هذه الحياة يأخذ بلغته منها، لا يعمرها كأنه يعيش فيها أبدا، وإنما يأخذ منها بلغته ما يكفيه. طيب عنده مال، عنده وفر، نعم يسخر هذا لله عز وجل، يبذله، يقدمه. ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، ليس لك من مالك إلا ما لبست فأفنيت، لبست فأبليت، وأكلت فأفنيت، وتصدقت فأبقيت. الحديث رواه الإمام مسلم. هذه حال الدنيا لمن أدرك حقيقتها. فعلى كل مؤمن أن يبذل جهده في معرفة ربه، أن يبذل قصارى استطاعته في تنفيذ أوامر الله عز وجل، أن يجتهد في إحسان عمله، مع إدراك أن مآل تلك الزينة ونهاية ذلك الحسن زينة إن جعلنا ما على زينة لها سيجعله الله عز وجل ثانيا مضمحلا وزائلا منقضيا. ستعود هذه الزينة وهذه الأرض التي عليها الزينة ستعود صعيدا جرزا. يقول سبحانه وتعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قد ذهبت لذاتها، انقطعت، توقفت أنهارها، اندرست أشجارها، زال جميع نعيمها. فيا سعد من سعى لفكاك نفسه وخلاص عمله، ويا خيبة لمن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أكتفي بهذا وألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة مع قصة أصحاب الكهف، مع فتنة التمسك بالإيمان ودين الله، التمسك مع التمسك مع فتنة الإيمان والتمسك بدين الله عز وجل في زمن الغربة. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.